الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، قال في صفة الصلاة: ثم يكبر ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم. هذا في الركوع. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل، يعني ولو كان هناك ثوب حائل. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله مستويا ظهره، إذا ركع يكون ظهره مستوي، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه، أي لم يرفع رأسه، ولم يصوبه، أي ولم يخفضه، ولكن بين ذلك يجعل ظهره ورأسه مستوٍ في حالة الركوع، متفق عليه. ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. نقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، سبحان ربي الأعلى. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. وقال الأئمة الثلاثة رحمهم الله: تسبيح الركوع والسجود والتحميد والتسميع كل ذلك مشروع وليس بواجب. والصحيح أن هذا كله واجب. قوله: سمع الله لمن حمده، إذا رفع من الركوع، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وتقدم في أول الباب، ويأتي بعون الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قريبا. قوله: ربنا ولك الحمد، هذا أحد صفات 4 يخير فيها المصلي. الثانية، الصفة الثانية، له أن يقول: اللهم ربنا لك الحمد. الثالثة، الصفة الثالثة، له قول: ربنا لك الحمد. الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد. بذلك وردت الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج مسلم والترمذي وصححه رحمهم الله من حديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الركوع: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قوله: ربنا ولك الحمد فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة عليهم السلام غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. متفق عليه، واللفظ للبخاري رحمه الله. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء: يديه وركبتيه ورجليه، أطراف أصابع الرجلين تكون جهة القبلة، والجبهة مع الأنف. لا بد أن تكون أن يكون السجود على هذه الأعضاء السبعة: الجبهة مع الأنف واحد، واليدين ثلاث، والركبتين خمس، وأطراف الرجلين أصابع الرجلين تكون إلى القبلة سبعة أعضاء. فالسجود يكون على سبعة أعضاء. بعض الناس ينقص ويحذر ويترك، فينبغي للمسلم إذا سجد أن يسجد على سبعة أعضاء تعظيماً لله وخضوعاً بين يديه جل جلاله، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعراً ولا ثوباً، يعني شعره يتركه على ما هو عليه لا يربطه، وكذلك الثوب لا يضمه بل يتركه على حاله يسجد معه. ثم بين السبعة الأعضاء، قال: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، الجبهة مع الأنف هذا واحد، واليدين صار ثلاث، والركبتين صار خمس، والرجلين أصابع الرجلين إلى جهة القبلة سبعة أعضاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجزي صلاته. إذا لم يلصق أنفه مع الجبهة، الأنف والجبهة على الأرض، فإذا لم يفعل ذلك لم تجز صلاته. رواه الطبراني والبيهقي رحمهم الله. وقال في مجمع الزوائد رحمه الله: ورجاله موثقون. وقال بوجوب السجود على الأنف مع الجبهة مالك رحمه الله فيما حكاه عنه ابن حبيب رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجب السجود على الأنف، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار بيده إلى أنفه ومع الجبهة، وحكاه أشهب عن مالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الجبهة مع الأنف، وقوله ولو مع حائل أي ويكره بلا حاجة، يعني لا تجعل بينك وبين الأرض حائل، ولو كان سجادة وكذا لا بأس، أي ويكره بلا حاجة، أي الحائل بينك وبين وجهك يكره ولكن يجوز، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا الدليل على أنه يجوز أن تجعل حائل بينك وبين الأرض في حالة السجود. متفق عليه. وبجواز ذلك قال مالك رحمه الله وأصحاب الرأي وأكثر العلماء رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله بعدم الجواز، فعنده يجب على المصلي أن يباشر الأرض بجبهته ويديه، ولكن يجوز مع الحائل كما كان الصحابة في شدة الحر يبسط ثوبه ويسجد عليه. قال: ولو ما حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني لا يكون الحائل من أعضاء السجود، بل يكون ثوبا ونحوه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. إذا سجد يبعد عضديه، العضد ما فوق المرفق، يباعد عضديه عن جنبه ويباعد بطنه عن فخذيه في حالة السجود، إلا إذا كان مريضاً فعلى قدر الاستطاعة. قوله لقوله عليه السلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي لفظ أعظم، سبعة أعظم، متفق عليه. فلو جعل المصلي بعض أعضائه على بعض في السجود لم تصح. إذا وضع اليد مع اليد وسجد على كفيه هذا لا يجوز، بل كل كف على حدة. قوله: ويجافي عضديه، أي يباعد مرفقيه ويديه عن جنبه، لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى تظهر بياض إبطيه، مما يجافي أي يباعد كوعيه عضديه عن جنبيه، متفق عليه. واللفظ للبخاري. قوله: وبطنه عن فخذيه، أي ويبعد بطنه عن فخذيه، لا يلصق بطنه بفخذيه، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلي بطنه عن فخذيه، يعني يبعد بطنه عن فخذيه في سجوده. رواه أحمد رحمه الله، وروى البخاري رحمه الله، وأبو داود رحمه الله من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه مثله. ويقول: سبحان ربي الأعلى، يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. فالله جل وعلا على العرش استوى، وهو في العلو على ما يليق بجلاله وعظمته، تقول: سبحان ربي الأعلى، تعظيماً لله وخضوعاً بين يديه. قوله: ويقول رب اغفر لي، يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، لما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة رحمهم الله من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي وابن ماجة رحمهم الله. ويسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبراً ناهضاً على صدور قدميه، معتمداً على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية، أي الركعة الثانية، كذلك ما عدا التحريم والاستفتاح والتعوذ. وتكبيرة الإحرام هي في الركعة الأولى، والدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، والتعوذ بعد ذلك، فهذا في الركعة الأولى، لا يكون في الركعة الثانية إلا التحريم، تكبيرة التحريم ودعاء الاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، كل هذا لا يكون في الركعة الثانية بل في الركعة الأولى، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وفيه: وإذا نهض، يعني قام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله. ثم يجلس مفترشاً. اختلف الأئمة الأربعة رحمهم الله في التورك والافتراش، فعند مالك يتورك في التشهد الأول والثاني، وعند أبي حنيفة رحمه الله يفترش فيهما، أي في الركع في التشهد الأول والثاني، وعند الشافعي رحمه الله يتورك في كل تشهد يعقبه السلام، في كل تشهد بعده سلام يتورك ويفترش في غيره، وعندنا يفترش في كل تشهد إلا في الأخير إذا كان في الصلاة التشهدان، يعني يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها في كل تشهد إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك. دليلنا ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، فإنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، وجاء فيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. هذا هو التورك، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى أي اليمنى وقعد على مقعدته في التشهد الأخير. رواه البخاري رحمه الله. قال: ثم يجلس مفترشاً ويداه على فخذيه، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى. هذا الإصبع يسمى بنصر، والذي يليه خنصر، فهنا قال: يقبض خنصر يده اليمنى، هذا الخنصر يقبضه، وبنصرها هذا البنصر، ويحلق إبهامه مع الوسطى، هذا الوسطى وهذا الإبهام، يحلق بين الوسطى والإبهام، ويشير بسبابتها في تشهده، ويبسط اليسرى، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه، عن الخنصر والبنصر، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي رحمهم الله. وبمشروعية ذلك قال ابن القيم رحمه الله: ورد في كتابه الإعلام قول من قال: المصلي لا يشير بأصبعه، رد هذا القول تنبيه على الصحيح من المذهب: يشير المصلي بأصبعه في غير تحريك، لما رواه البيهقي رحمه الله في سننه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال البيهقي رحمه الله: على حديث وائل بن حجر رضي الله عنه يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها، فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير، ويقول: التحيات لله، أي جميع التعظيمات لله، والصلوات جميع الصلوات لله، والطيبات أي الثناء كله لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وهذا التشهد الأول، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء متفق عليه، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويستعيذ ندبا أي استحبابا من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أراد، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وإن كان في ثلاثية أي المغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء نهض مكبراً بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، يعني في الركعتين الأخيرتين يقرأ الفاتحة فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركًا. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. بعد التشهد الثاني، بعد التشهد الأخير، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وهذا الدعاء واجب عند بعض السلف كطاووس بن كيسان والظاهرية رحمهم الله. قوله: ويدعو بما ورد، جاء في الصحيحين رحمهم الله أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فينبغي أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يسلم لحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، رواه الخمسة. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه مسلم رحمه الله. وقد رجح ابن القيم رحمه الله أن المشروع تسليمتان عن اليمين والشمال، قال: في إعلام الموقعين، ورواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 15 صحابياً، وضعف كل دليل يؤخذ منه الاجتزاء تسليمة واحدة، يعني تسليمتين عن اليمين والشمال. قوله: وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، يعني الركعتين الأخيرتين يقرأ فيهما بالفاتحة فقط، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحياناً، متفق عليه. وبهذا القول قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. قال: والمرأة مثله، أي المرأة تسجد كما سبق، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. قال: عن زيد بن أبي حبيب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. رواه البيهقي رحمه الله ولفظه: فضما بعض اللحم إلى الأرض. وروى البيهقي رحمه الله بإسناده قال: قال علي رضي الله عنه: إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها. تنبيه أيها القارئ الكريم، فأهداف شريعتنا الإسلامية سامية أي عالية، ومقاصدها جليلة، حيث أنها تحافظ على المرأة بأنواع من الحفاظ، فتأمرها بالتستر حتى في أعظم عبادة وهي الصلاة، فتترك فعل ما هو سنة فيها. وفي هذا وغيره بون أي بعد شاسع بين مقاصد الشريعة ودعاة الإباحية الذين يبيحون للمرأة التبرج، الذين يحبذون للمرأة مشاركة الرجل ومزاحمته في حقول الحياة كلها. فصل: ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإيقاعه وافتراش ذراعيه ساجدا. يكره الالتفات، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، عن النظر عن يمين أو شمال، التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني الشيطان يزين ذلك حتى تنقص صلاة الرجل، فلا يجوز الالتفات في الصلاة، الشيطان يزين الالتفات حتى تنقص الصلاة، فاحذر ذلك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود ومسلم والنسائي رحمهم الله. ورفع بصره إلى السماء كذلك، لا ينبغي للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. إذا لم ينتهوا تخطف أبصارهم، فلا تنظر إلى السماء في الصلاة، بل انظر في موضع سجودك. رواه مسلم رحمه الله. وتغميض عينيه كذلك، لا تغمض عينيك في الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. قال في مجمع الزوائد رحمه الله: رواه الطبراني في الثلاثة، أي في المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، وفيه أي في سنده ليث ابن أبي سليم وهو مدلس وقد عنعنه، يعني رواه بلفظ عن. والتدليس هو أن يروي عن شيخ لم يسمع منه. قال: وإقعاؤه، أي لا يقع الإقعاء في الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. نهى عن هذه الأعمال في الصلاة، لا تستعجل تنقر مثل الديك السجود والركوع، ولا تجلس كالكلب، تجلس على إليتيك وتنصب ساقيك مثل الكلب، لا تجلس هذه الجلسة في الصلاة، ولا تلتفت كما يلتفت الثعلب، والثعلب حيوان يكثر الالتفات، فلا تلتفت في الصلاة. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان. فائدة: الإقعاء على ضربين، أي على نوعين، إحداهما أن ينصب قدميه ويضع إليتيه على عقبيه وركبتاه على الأرض، ينصب قدميه ويضع إليتيه على عقبيه، يعني لا يجعل الإلية على على الأرض، إنما على العقب مؤخر القدم، أن ينصب قدميه ويضع إليتيه على عقبيه وركبتاه على الأرض. وهذه الكيفية فعلها ابن عباس رضي الله عنهما وأفتى بجوازها، وفعلها أيضاً عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الثاني، النوع الثاني هو، وهو الذي اتفق العلماء رحمهم الله على كراهته، وهو أن يجلس على إليتيه، يجلس على مقعدته ويعتمد على يده وينصب فخذيه وساقيه كالكلب، يجلس على مقعدته وينصب رجليه مثل الكلب، فهذا ممنوع في الصلاة. قوله: وافتراش ذراعيه، لا تفرش ذراعيك في السجود، لا تجعل ذراعيك على الأرض في حالة السجود، بل ارفع ذراعيك، ضع كفيك وارفع ذراعيك، لا تجعل ذراعيك على الأرض في السجود، لحديث أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه الجماعة، يعني ارفع مرفقيك، لا تجعلهما على الأرض، ولكن ضع كفيك على الأرض وارفع مرفقيك وذراعيك. قال: وافتراش ذراعيه ساجدا، هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وعبثه، أي لا تعبث في الصلاة، أي لا تلعب تتحرك بغير حاجة، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. إذا صليت على الأرض في حالة السجود لا تصلح الأرض كل مرة، اخشع في الصلاة ولا تعبث فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة. قال: وتخصره، أي لا تضع يدك على جنبك في السجاد في السجود، وضع اليد على الخاصرة، الخاصرة الجنب، أي لا تجعل يدك هكذا في الصلاة. قال في المصباح: الخصر من الإنسان وسطه، وهو المستدق فوق الروركين، ويكره ذلك لأنه من فعل اليهود، لا تضع يدك على جنبك في الصلاة. قال: وتروحه، أي بمروحة ونحوها، أي لا تستعمل مروحة في الصلاة لأنه من العبث، أي اللعب، والعبث لا يجوز في الصلاة. وإذا كثر العبث، اللعب في الصلاة من غير حاجة، وتوالى، أي تتابع، أبطلها. بعض الناس إذا صلى ينظر الساعة كم دقيقة، هذا ما يجوز، أنت في الصلاة لا تعبث لا تلعب. قوله: وفرقعة الأصابع، لا تفرقع أصابعك، بعض الناس يفرقع أصابعه، هذا لا يجوز، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك في الصلاة. رواه ابن ماجه رحمه الله، وفي إسناده الحارث الأعور، احتج بحديثه بعض العلماء وضعفه الأكثر. قال: وتشبيكها، أي لا تشبك أصابعك، لا تشبك أصابعك في الصلاة، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. رواه أحمد وحسن في مجمع الزوائد إسناده رحمهم الله. وأن يكون حاقناً، أي محصور ببول أو غائط، إذا كنت محصور ببول أو غائط اذهب واقضي حاجتك، لا تصلي وأنت محصور بالبول أو بالغائط، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. إذا حضر الطعام وأنت جائع كل لقيمات لأن قلبك مشغول، وإذا كنت يحصرك البول أو الغائط اذهب واقضي حاجتك ثم صلي، لا تصلي وأنت محصور لأنك ما تقدر تخشع، والخشوع هو لب الصلاة. رواه مسلم رحمه الله. قوله أو بحضرة طعام، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه، لأن الخشوع روح الصلاة، فإذا كنت جائع وقلبك مشغول بالطعام ما تخشع في صلاتك، فكل ثم صلي. وتكرار الفاتحة، أي لا تكرر الفاتحة في ركعة واحدة، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتكرير الفاتحة في ركعة واحدة ما ورد، فلا تكرر، اقرأ الفاتحة مرة واحدة في كل ركعة. رواه مسلم رحمه الله. لا جمع سور في فرض كنفل، أما أن تجمع بين سورتين أو ثلاث في ركعة واحدة هذا لا بأس، يعني غير الفاتحة، تقرأ سورتين أو ثلاث سور في ركعة سواء كان فرض أو نفل لا بأس، لما رواه أبو داود والبخاري تعليقا رحمهم الله من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأنصار رضي الله عنه الذي كان يؤم أصحابه، فكان يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد ويقرأ بعدها سورة، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: وله رد المار بين يديه. إذا كنت تصلي واتخذت سترة وأراد أحد أن يمر بينك وبين السترة تمنعه، ولكن أولا أنت اتخذ سترة، إذا كنت منفرد أو مأموم اتخذ سترة، فإذا أراد أحد أن يمر بينك وبين السترة امنعه. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه الجماعة. وعد الآي، أي يجوز أن يعد الآيات في الصلاة، يعني يعدها بالأصابع. والفتح على إمامه، إذا سهى الإمام في السورة تفتح عليه، بذلك قال أكثر العلماء رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، أي اختلط عليه، فلما انصرف قال لأبي رضي الله عنه: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك، يعني أن تفتح علي. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم رحمهم الله. ولبس الثوب ولف العمامة، أي يجوز لبس الثوب ولف العمامة. وقتل حية وعقرب وقمل، إذا رأيت حية وأنت تصلي اقتلها، وإذا رأيت عقرب وأنت تصلي اقتله، وإذا آذاك القمل اقتله. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين، يعني الحية والعقرب في الصلاة، العقرب والحية. رواه الخمسة وحسنه الترمذي، ورواه ابن حبان وابن ماجة والحاكم وصححه. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت، يعني إذا قتل الحية وعمل عملا طويلا مشى وراح فعليه أن يبدأ الصلاة من أولها، ولا تفريق، أي لا يفرق بين أعمال الصلاة، فإذا فرق بطلت ولو سهوا. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، لعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، ولما رواه مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في سنة الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك، وإذا نابه شيء أي حصل سهو سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. إذا سهى الإمام الرجل يقول سبحان الله ينبه، والمرأة تصفق لا تقول سبحان الله لأن صوت المرأة فتنة، بل تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني لا تصفق مثل تصفيق له بل كذا بطن كفها على ظهر الأخرى كذا، ليس كاللاعب. لما رواه أحمد ومسلم والنسائي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال يعني إذا سهى الإمام، والتصفيق للنساء في الصلاة. وأبطل ابن القيم رحمه الله قول من قال بعدم الجواز في كتابه الإعلام. أما التصفيق الذي يفعله بعض الناس في المحافل والنوادي فلا ينبغي فعله، لأنه يتنافى مع رجولية الرجال وشهامتهم ورزانة عقولهم، وليس هو من عادات المسلمين، وغالباً لا يفعله إلى الغوغاء أي العوام وسفلة الناس وأراذلهم. ويبصق في الصلاة عن يساره، إذا بدره البصاق يتفل عن يساره إذا كان بطحا ونحوه، وأما إذا كان بلاط فيتفل في طرف ثوبه. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن أي لا يبصق قبل وجهه يعني أمامه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض، يعني يتفل في طرف ثوبه. فقال: أو يفعل هكذا، يعني يتفل في طرف ثوبه. رواه أحمد والبخاري رحمهم الله. وفي المسجد في ثوبه، إذا بصق في المسجد يطفل في ثوبه لا في المسجد، لا يلوث المسجد بل يطفل في طرف ثوبه. قال: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، يعني إذا صليت منفرد أو إمام تتخذ سترة، والسترة تكون كآخرة الرحل مثل الخشبة التي في آخر الرحل، يعني ذراع إلا ربع كالخشبة التي في آخرة الرحل. فإن لم يجد شاخصاً، إذا ما وجد شيئاً مرتفعاً، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، أي يقرب منها. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين رحمهم الله. قوله كآخرة الرحل، يعني السترة تكون قدر الخشبة التي في آخرة الرحل. لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل. رواه مسلم رحمه الله. ويقدر العلماء رحمهم الله مؤخرة الرحل بثلثي ذراع، ثلثين الذراع، هذا الذراع ثلثين الذراع، يعني ذراع إلا ثلث، هذا ذراع ثلثين الذراع، تجعل ثلاث أقسام ثلثين الذراع. فما كان أقل من ذلك فلا يكتفى به سترة. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، إذا ما وجد شيئا مرتفعا يخط في الأرض خط سترة، فإلى خط. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي. وقال في التلخيص حافظ ابن حجر وصححه أحمد وابن المديني رحمهم الله: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم أي شديد السواد، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وله التعوذ عند آية وعيد. إذا مر بآية فيها تخويف استعيذ بالله من عذاب الله، والسؤال عند آية رحمة، إذا مر بآية فيها ذكر الرحمة يسأل الله من الرحمة ولو في فرض. قوله بمرور كلب أسود بهيم لما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، يقطعون الصلاة. رواه الجماعة إلا البخاري رحمهم الله، وفي رواية لمسلم رحمه الله: الكلب الأسود شيطان. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ويقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، يعني إذا لم يتخذ سترة. وله التعوذ عند آية وعيد، إذا مر بآية فيها تخويف استعيذ بالله من عذاب الله، لما رواه مسلم رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني قيام الليل، فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في الركع ركعة فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران في ركعة واحدة في قيام الليل. الله أكبر صلى الله عليه وسلم. يتلذذ بتلاوة القرآن في صلاته صلى الله عليه وسلم. فإن المصلي الله عز وجل يقبل بوجهه على عبده إذا صلى. سبحان الله. اللهم ارزقنا الخشوع على عظمتك يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. قال: فصل. أركانها القيام والتحريم والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل. هذه أركان الصلاة. قوله أركانها القيام لقوله تعالى: فقوموا لله قانتين. القيام ركن إلا من مرض. وقوله في حديث عمران رضي الله عنه: صل قائما. وبوجوب القيام في الصلاة المفروضة قال الثلاثة، بل أجمع العلماء على ذلك. القيام في الصلاة ركن إلا لعذر. قال: والتحريم، أي الركن الثاني تكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي رحمهم الله من حديث علي رضي الله عنه. وقال الترمذي رحمه الله: هو أصح شيء في هذا الباب. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: وصححه الحاكم وابن السكن رحمهم الله. وبوجوب تكبيرة الإحرام قال الثلاثة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، غير أن أبا حنيفة قال: لا يتعين لفظ التكبير، بل يجزئ بكل ما يقتضي التعظيم، والحق حق أن يتبع، لا بد من التكبير، لا يجوز غير التكبير. تكبيرة الإحرام ركن. والفاتحة من أركان الصلاة قراءة الفاتحة لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه السبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء السبعة رواه هذا الحديث. قال: والركوع، أي من أركان الصلاة الركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا. وجاء في حديث المسيء الذي رواه، يعني الذي صلى وأساء، الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه ومخرج في الصحيحين رحمهم الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع. فالركوع ركن، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب الركوع لقادر عليه. قال: والاعتدال عنه. ومن الأركان الاعتدال بعد الركوع، يعني الرفع بعد الركوع، لما روى الخمسة رحمهم الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبة في الركوع والسجود. الذي لا يعتدل بعد الركوع أو بعد السجود لا تصح صلاته. قال: والسجود على الأعضاء السبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، يعني أصابع القدمين تكون إلى القبلة، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والاعتدال عنه أي الجلوس بعد السجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، أي الطمأنينة في جميع الأركان، لا بد أن تطمئن، لا تنقر كنقر الديك، بل اطمئن في جميع الأركان، لأنك تتكلم مع الله جل جلاله. وهو اختيار الشيخ وابن القيم، ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتقدم قريبا: وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن في صلاته ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري رحمهم الله من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. لا بد من الطمأنينة في جميع الأركان. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فالذي لا يتم الركوع والسجود سارق. رواه البيهقي رحمه الله، وروى أحمد والبخاري رحمهم الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، فقال له حذيفة رضي الله عنه: ما صليت؟ صلاتك الأولى ما هي صلاة، لأنك لم تطمئن. ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الاطمئنان في الركوع والسجود وجميع الأركان. وبوجوب الطمأنينة قال مالك والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: سنة، والحق حقاً يتبع. الطمأنينة ركن، وأما الذي ينقرها نقر الغراب لا تصح صلاته. والتشهد الأخير، أي من الأركان التشهد الأخير، وجلسته أي الجلوس للتشهد الأخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء، متفق عليه، واللفظ للبخاري.